الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن قضية تسميم الطلاب جريمة لا تغتفر ويجب معاقبة المتورطين فيها بشدة. الخارجية الإيرانية تعلن التوصل إلى تفاهمات جيدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. السيد نصر الله يؤكد أن المعادلة الرادعة تحمي أرض لبنان وشعبه وأباره النفطية التي ستظهر في الوقت القريب. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي ضرورة متابعة السلطات بجدية قضية تسميم الطلاب وملابساتها واصفا إياها بالجريمة الكبرى التي لا تغتفر. ولدى غرس شتلة بمناسبة يوم التشجير المصادف 6 مارس آذار من كل عام، دعا آيت الله خامنئي كل الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية إلى متابعة القضية ومعاقبة الفاعلين والمتسببين، مشددا على أن الجنات لا يشملهم أي عفو كون الجريمة أصابت النفوس البريئة وأثارت الرعب والفزع لدى العوائل. أوعز الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بتشكيل فريق تحقيق بأحداث حالة التسمم التي يتعرض إليها طلاب المدارس في إيران، وذكرت وسائل إعلام أن الفريق يضم كوادر من أجهزة الاستخبارات والأمن الداخلي إضافة إلى المؤسسات التابعة لوزارة الصحة. إلى ذلك، أعلنت قيادة فيلق النبي الأكرم بمحافظة كرمانشاه غرب إيران عن التوصل إلى تفاصيل جديدة بخصوص تسمم الطلاب في المحافظة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات في القريب العاجل. بحث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بمختلف المجالات. وناقش الطرفان تنفيذ مشاريع البنى التحتية المشتركة بين طهران وموسكو، كما اتفقا على استمرار اتصالات الجانبين. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أكد في تصريحات سابقة أن العلاقات بين روسيا وإيران تشمل كافة المجالات ولا تقتصر على المجال العسكري، وأن التعاون الاقتصادي بين البلدين يسير باتجاه الاتفاقيات الاستراتيجية في ظل الإرادة الجادة. أعلنت طهران توصلها إلى تفاهمات جيدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن تمهد لحل القضايا التقنية العالقة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أكد أن إيران تستفيد من كل الإمكانات لتحقيق مصالحها والحفاظ على إنجازات البرنامج النووي، معتبرا الدبلوماسية السبيل الوحيد لحل الخلافات. وأعرب كنعاني عن أمله بعدم تسييس اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية وأن لا تشوبه الضغوط والتدخلات الخارجية، داعيا إلى توفير الأرضية المناسبة لحل الخلافات الفنية والتوقف عن خلق الأعذار. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على وجود معادلة رادعة في لبنان مؤلفة من الشعب والجيش والمقاومة، مشددا على أنها تحمي الحدود وستدافع عن آبار النفط لاحقا. نصر الله في كلمته بمناسبة يوم الجريح أوضح أن اتفاق الترسيم البحري ليس تطبيعا مع الصهاينة بل إنجاز تاريخي ومهم، وأن الحزب لن يتخلى عن أي شبر من تراب بلاده أو قطرة من مياهها. واعتبر سماحته الوزير سليمان فرنجية شخصية يدعمها حزب الله كمرشح للرئاسة، مشيرا إلى ضرورة عدم استمرار البلاد بالفراغ الرئاسي. اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني لدى اقتحامها مخيم عقبة جابر بأريحة في الضفة المحتلة. وذكرت مصادر عالمية بتعرض آليات الاحتلال لرشقات بوابل من الحجارة والزجاجات الحارقة بشكل مباشر، لافتة إلى إصابة 4 فلسطينيين برصاص الصهاينة وآخرين بحالة اختناق بسبب قنابل الغاز المسيل للدموع التي استخدمها جنود الاحتلال. إلى ذلك أغلق جيش الاحتلال الصهيوني بصورة شاملة الضفة الغربية ومغابر قطاع غزة بذريعة الاستعداد لحلول عيد المساخر اليهودي، وذلك وسط تصاعد لحدة التوتر الأمني. وأما في ملف الأسرى، يستمر إضراب المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال لليوم 25 على التوالي ردا على الإجراءات القمعية بحقهم. وفي السياق، شهدت مناطق الضفة الغربية خلال الساعة الأخيرة 25 عملا مقاوما باعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي. يأتي ذلك فيما تستمر حالة الاحتقان في سجون الاحتلال مع دخول الأسرى يومهم 25 في عصيانهم ضد إدارة السجون الإسرائيلية. حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
كلما انتهت معركة في الأرض الفلسطينية انفجرت أخرى، وتحولت فلسطين، كل فلسطين، إلى ساحة قتال مساحتها جغرافيا الضفة الغربية. في الساعات 24 الأخيرة 25 عملا مقاوم في الضفة الغربية باعتراف الاحتلال الإسرائيلي، 5 عمليات إطلاق نار، و3 مركبات للمستوطنين تم تحطيمها، و3 عمليات تصد للمستوطنين، و14 موقعا شهدت اشتباكات بالحجارة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال. مشهد يزيد من أرق حكومة تل أبيب المتهالكة.
استمرار العمل المقاوم في الضفة الغربية يعني أن الفكر المقاوم بات ينتشر بشكل موسع، وأن إجراءات الاحتلال غير مجدية وغير كافية، وهذا بالتأكيد يحرج إسرائيل كدولة كمؤسسة، ويزيد من إحراج هذه الحكومة الإسرائيلية التي جاءت إلى الحكم تحت عنوان أنها الأقوى في مواجهة الفلسطينيين.
وفي سجون الاحتلال الإسرائيلي تزداد الأوضاع توتراً مع دخول الأسرى يومهم 21 منذ إعلان العصيان ضد إدارات السجون الإسرائيلية، والتي يبدو أنها ممعنة في تنفيذ توصيات وزير الأمن القومي المتطرف بن غفير. الأسرى الذين طالبوا الشارع الفلسطيني بمساندتهم يصرون على المواجهة إلى الرمق الأخير.
حتى اللحظة هذه الخطوات تأخذ منحى الاتساع والتصاعد وتكثيفها أيضا، بحيث أنه يتم تنفيذ خطوات في اليوم الواحد أكثر من خطوة. اليوم سيرجع الأسرى وجبات الطعام، سيكون هناك في خطوة إرباك ليلي بحيث أنه يكون في حالة من الإزعاج داخل السجون ضد الإدارة.
أزمة الاحتلال تتفاقم يوما بعد يوم، ونتنياهو يصدر أزمته نحو الفلسطينيين ظنا منه أن شارعه قد يتفق على الفتك بالفلسطينيين. لكن الصمود والتصدي الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي يبقى هو الصخرة التي تتكسر عليها آمال وأحلام بنيامين نتنياهو بأن يبقى في سدة الحكم.
تستعد نقابات الفرنسية لتنظيم تظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتمديد غدا الثلاثاء بهدف تعطيل البلاد احتجاجا على قانون الإصلاح الذي يعتزم الرئيس مانويل ماكرون إقراره. وتسبب مشروع القانون المطروح للبحث بمجلس الشيوخ بنزول ملايين الفرنسيين للشوارع وإثارة مناقشات صاخبة في الجمعية الوطنية، خاصة مسألة رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، وهي النقطة التي تتركز عليها الاحتجاجات. وتسعى النقابات إلى تحشيد جموع هائلة من المحتجين تفوق تظاهرات كانون 2 يناير الماضية، إذ من المقرر أن يشارك بالفعالية نحو 2.5 مليون شخص. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن قضية تسميم الطلاب جريمة لا تغتفر، ويجب معاقبة المتورطين فيها بشدة. الخارجية الإيرانية تعلن التوصل إلى تفاهمات جيدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. السيد نصر الله يؤكد أن المعادلة الرادعة تحمي أرض لبنان وشعبه وآباره النفطية التي ستظهر في القريب العاجل. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
عجب لوليك الفرج، اللهم عجب لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة، حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثواب إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الكرام، ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي.
محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، تونس في طريق التصعيد الخطير. سوف نتوقف عند آخر الأخبار وكذلك الأوضاع السياسية في تونس، والذي تزداد سخونة هذه الأوضاع يوما بعد آخر، وآخر ما جاء في قرار الاتحاد التونسي للشغل لتوجيه الدعوة للتظاهر في هذا البلد. بإمكانكم المساهمة معنا في برنامجنا مستمعينا الكرام، هذا وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22017362، رقمنا الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017384. كما يمكنكم المساهمة معنا عبر تطبيق الواتساب مستمعين الكرام، وذلك على رقمنا التالي 00989388874050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. لا تزال تونس تعيش حالة من الغليان تزداد سخونتها يوما بعد آخر في ظل تردي الأوضاع المعيشية للشعب وتعنت قيس سعيد وحالة التشرذم في المعارضة والأحزاب التونسية وعدم اجتماعها على استراتيجية موحدة للعمل المشترك. من خلال تظاهراته الداعية إلى وقف الاعتقالات في صفوف المعارضة، ندد أنصار الاتحاد العام للشغل بما أسماها محاولات شيطنته لإسقاطه وزعزعة قاعدته الجماهيرية. وجاءت هذه التظاهرة ردا على منع السلطات دخول شخصيات نقابية دولية إلى تونس للمشاركة في المسيرات، حيث اعتبر سعيد مؤخرا بأن اتحاد الشغل حر في تنظيم المظاهرات لكنه ليس حرا في أن يدعو الأجانب للمشاركة فيها، وذلك في تصعيد واضح للتوتر بين الطرفين فيما شاركت أحزاب عديدة بينها حزب العمال وحزب الوطد والتيار الديمقراطي والتكتل وغيرها في مسيرة اتحاد الشغل، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني كالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي ونقابة الصحفيين في هذا البلد. المراقبون يرون أن هذه التطورات المتسارعة في تونس تشير إلى تصعيد بين المعارضة والحكومة قد لا ينتهي كما انتهت جولات المواجهات السابقة، خاصة وأن الرئيس قيس سعيد صعد من حملة الاعتقالات في صفوف المعارضة والتي باتت تطال جميع أطيافها، إضافة إلى وصول الأمور بين الحكومة واتحاد الشغل أحد أقوى القوى في البلاد إلى مرحلة المواجهة المباشرة، بدليل أعلان جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة المكون الأبرز طبعا في المعارضة بتوجيه الدعوة لأنصارهم لتظاهرات الأمس رغم قرار منع التظاهر الذي أصدره والي العاصمة بدعوى أن العديد من قادة الجبهة يواجهون اتهامات بالتآمر على أمن البلاد، حيث قالت الجبهة إن هذا القرار تعسفي وباطل ومستند إلى أسباب لا تمت للقانون بصلة. وفي ضوء إعلان اتحاد الشغل بأن احتجاجاته جاءت للتنديد بما اعتبره استهدافا للحريات النقابية وللحريات الفردية والعامة من قبل السلطات، واتهام السلطات الحاكمة بالسعي إلى رفع الدعم عن المواد الأساسية وبيع مؤسسات القطاع العام تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي، فإن قمع التظاهرات لم يعد بالأمر السهل على قيس سعيد، وستتواصل خلال الأيام القادمة خصوصا بعد تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التي أكد خلالها على ضرورة العمل من أجل الحفاظ على الديمقراطية وعدم شن حملة الاعتقالات على خلفية الرأي السياسي، أي أن الأزمة في تونس آخذة بالتوسع وباتت تأخذ أبعادا دولية. نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج وأنتم تتابعونه تحت عنوان تونس في طريق التصعيد الخطير، عنوان حديثنا في برنامج صدى المغرب العربي. سنحاول إن شاء الله تسليط الضوء على أبرز الأسباب التي دفعت بالاتحاد التونسي للشغل أكبر الأطراف المعارضة إلى توجيه دعوة للتظاهر، والدوافع لقيام السلطات بشن حملة واسعة من الاعتقالات في صفوف المعارضة، والنتائج التي خرجت بها الانتخابات التشريعية التونسية هل لها تأثير على هذا التوتر الحاصل في البلاد، وطبعا إلى جانبها عدم اتفاق المعارضة التونسية حتى الآن على استراتيجية موحدة للعمل المشترك، وكما أشرنا في حديثنا في المقدمة عن إطلاق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تصريحات منددة بحملة الاعتقالات في تونس، ولربما الأيام الحبلى بالتصعيد والتظاهرات في تونس، ومن المعلوم أن تونس خرجت حقيقة منها الثورات في الدول العربية، هل ستؤثر هذه التظاهرات على الدول المجاورة لها أم لا؟ للمزيد من التفاصيل والوقوف عند التساؤلات التي طرحناها في لقائنا انتقل إلى لبنان مع ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من هناك تلتحق بركبنا. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بك دكتورة.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الأخوة العاملين في إذاعة طهران.
الله يبارك فيك.
كل الأخوة المشاركين. شكرا. وكل عام وأنتم بخير.
حياكم الله، كل عام وأنت والمستمعين الأكارم بخير، حيث نعيش أيام طيبة في شهر شعبان ومقبلين على نصف من شعبان في ذكرى مولد منقذ البشرية مولانا الإمام المهدي أرواحنا فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. دكتور سهام، لأبدأ من حقيقة مسألة دعوة الاتحاد التونسي للشغل وهو أكبر الأطراف المعارضة في تونس إلى توجيه دعوة للتظاهر في هذا البلد، ما هي أبرز الأسباب لهذا الأمر؟
في الحقيقة بهذه الدعوة أثبت الاتحاد التونسي للشغل أنه طرف أساسي في هذه الأزمة السياسية الحاصلة في تونس.
نعم.
يعني إلى فترة قريبة كان هناك خطاب ربما معلن من قبل أمين عام الاتحاد بأنه يقف على مرتفع من كل الرفقاء السياسيين، وأن هناك محاولات ربما حتى للوساطة يقوم بها الاتحاد بهدف تقريب وجهات النظر بين رئيس الجمهورية من جهة وبين من يتحدثون اليوم باسم المعارضة، ولكن ما حصل في اليومين الأخيرين أثبت أن الاتحاد هو في الحقيقة جزء من هذه الأزمة. الأسباب في الحقيقة التي تتواتر الآن حول هذه التظاهرات والنداءات الموجهة إلى النقابيين وإلى كافة الهياكل النقابية للتظاهر في شارع بورقيبة في الأيام المقبلة، في اعتقادي أن السبب الأساسي أن هناك ملفات الآن هي على الطاولة لدى وزيرة العدل، ويبدو أن هناك بعض الشخصيات البارزة في الهيئة الإدارية الحالية في اتحاد تونسي للشغل أيضا هي متورطة بقضايا تسريب مالي وقضايا تهرب ضريبي والعديد والعديد من القضايا، ويبدو أن هذه الدعوات التظاهر بشكل عشوائي ودون ترخيص في شارع بورقيبة تأتي كرد كمحاولة للضغط ومحاولة يعني تغليط الرأي العام وتضليل الرأي العام حول الأسباب الأساسية التي تحدث عنها الرئيس منذ فترة، والتي لمح وصرح أيضا فيها لبعض عناصر الاتحاد وتورطه في بعض قضايا الفساد. للأسف الشديد اليوم بدأت تسقط الأقنعة لدى الجميع، بدأت تظهر الأيادي الخارجية للأسف التي تدخلت الآن بشكل مباشر لدعم بعض الأطراف للتضييق وللضغط على رئيس الجمهورية، ويبدو أن هناك حرب مفتوحة الآن تستهدف رئيس الجمهورية، ليس فقط في قراراته وفي مشروعه وفي كل الإجراءات التي اتخذها منذ 25 تموز 2021، ولكن حتى في خياراته. يعني اليوم نرى فرنسا تتدخل بشكل كبير، من يتابع الإعلام الفرنسي يرى الهجمة الشرسة التي يقوم بها هذا الإعلام الآن تحت مسميات لها علاقة بملف حقوق الإنسان ومنع التمييز العنصري ضد الأفريقيين وقمع الحريات وغيرها من العناوين العريضة التي يستخدمها الآن الإعلام الفرنسي في التصويب على الرئيس. ونرى أيضا التصريحات التي تخرج من الإدارة الأمريكية سواء كان على لسان السفارة في تونس أو على لسان الناطقين باسم الخارجية الأمريكية في البيت الأبيض، كلها فيها نفس تهديد للرئيس ولقرارات الرئيس، وربما حتى التلويح بفرض عقوبات يعني على شخص الرئيس وعلى بعض الوزراء أو بعض المرتبطين بإدارة الرئيس كنوع من الضغط المباشر الآن وفي هذه المرحلة على كل التطورات الحاصلة. يبدو أن بعض أطراف المعارضة يعولون حقيقة على التدخل الخارجي ويعولون على هذا الدور الذي تقوم به بعض الأطراف الخارجية للأسف الشديد لتحقيق مصالح سياسية ولو على حساب الأزمة الحاصلة في البلد. هناك أزمة اقتصادية خانقة، هناك أزمة اجتماعية، هناك أزمة ثقة كبيرة موجودة حتى في الشارع. يعني الآن نجحوا في أن يزرعوا فتنة سياسية بين المواطنين، رأينا البارحة وتقريبا منذ يوم الجمعة في التحركات التي بدأت تحصل في شارع بورقيبة، المناوشات والصدامات التي كانت تحصل بين بعض المؤيدين للمعارضة وبالمقلب الآخر عامت من لا يؤيدون المعارضة ومن يؤيدون حقيقة ويدعمون قرارات الرئيس ويطالبون بالمزيد من هذه القرارات لوقف نزيف الفساد ومحاسبة كل الفاسدين وكل الذين تورطوا في ملفات خطيرة هددت أمن البلد سلامة أراضيه وسلامة شعبه.
نعم. دكتور سهام، قد نرى قيام السلطات بشان حملة واسعة من الاعتقالات في صفوف المعارضة، ما هي الدوافع لهذا الأمر؟
طبعا يعني هناك مسألة لها علاقة بمسألة الاعتقال. يعني هذه الحملات التي حصلت هي حصلت بناء على بطاقات جلب قانونية من قبل المدعي العام، يعني ليست اعتقالات سياسية. الذين هم الآن يقبعون في السجون بانتظار، طبعا هم الآن يحقق معهم في قضايا وفي ملفات متعددة، وهم كلهم سيحاكمون أمام القضاء، ولا يمكن أن نقبل أنهم معتقلون سياسيون كما يدعي الأمين العام للاتحاد. يعني بكلمة أمين العام الاتحاد التونسي للشغل عندما أرسل لهم تحية بالقول بأنهم معتقلون سياسيون، هو لم يؤذي في الحقيقة أو لم يستفز الرئيس كما ربما هو كان يهدئ، ولكنه استفز أكثر من 70% من الشعب التونسي الذين تعرضوا أولا للخذلان وللإحباط واليأس من بناء دولة حقيقية، تحقيق مشاريع للتنمية، من إعطاء فرص لأبنائهم لكي يتعلموا في أحسن الظروف ولكي يعملوا في بلدهم ولكي لا يضطرون إلى الهجرة غير شرعية إلى أوروبا ليموت أكثرهم
البعض منهم
غرقا في المياه الإقليمية. للأسف هناك الكثير من التونسيين الذين صمموا من أبنائهم الذين لعب بعقولهم وحصلت لهم عملية أدلجة وأرسلوا إلى بؤر التوتر لينضموا إلى داعش وغيرها. الحمد هذا لم ينساه الشعب التونسي ولم ينسى بأن بعض الذين هم الآن يقطعون في السجون هم متورطون في ملف التسكير وفي ملفات أخرى لها علاقة بتجارة الممنوعات ولها علاقة بتهريب الأموال إلى الخارج ولها علاقة بالتورط في بؤر التوتر وبالعمليات الإرهابية ولها علاقة حتى بالأزمة الاقتصادية الحاصلة الآن. يعني كل الأموال التي صرفت والقروض التي حصلت عليها الدولة التونسية طيلة العشر سنوات لم يرى منها الشعب التونسي شيئا. يعني كل هذه القضايا في اعتقادي أن القول بأنهم معتقلون وانتساب مسألة الاعتقال إلى أنهم معتقلون فقط لأنهم معارضون سياسيون أو لأنهم لا يعترفون بإجراءات الرئيس ويعتبرونها انقلابا وأنه أصبح الآن خارج الشرعية الدستورية وخارج الشرعية القانونية، كل هذا هو اتهام سياسي. الواقع أن كل الذين الآن هم موقوفون ولا تزال العملية مستمرة، هناك الكثير الآن من رجال الأعمال ومن بعض المنتسبين إلى الأحزاب ومن بعض حتى من هم
نعم دكتور سيام. نعم يبدو أننا فقدنا اتصالنا بالدكتورة سهام عزوز في هذه اللحظات، كانت معنا ضيفتنا الأستاذة دكتورة سهام. أتوقف عند هذا الفاصل مستمعين الكرام، طبعا لدي بعض المشاركات عبر الواتساب إن شاء الله أقرأها وأستمع إلى مقاطعها المسجلة.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في برنامجنا هذا. أبو محمد مهدي من اليمن نكتب ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيفة الكريمة والمستمعين الأكارم. استمعوا إلى رسالتك الصوتية أخي الكريم في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تونس تمر بمنعطف خبيث جدا، فالمعارضة تصعد بالتظاهرات ضد الاعتقالات التي يمارسها أو يمارسها سلطة قيس سعيد ضدها حسب رؤيتها، واحتجاجات الشباب العاطلين عن العمل لا تتوقف، وتجاذبات بين الفرقاء السياسيين. كل هذه الأحداث تؤشر وتنذر بما لا يحمد عقبه في تونس، وهنا لا يجدر أن ننسى الأجندات الأجنبية والتدخلات الإقليمية والدولية في صناعة مثل هذا التصعيد الخطير والفوضى في تونس. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا وتقدير لك أبو محمد مهدي على تواصلك معنا. ومرة أخرى نعود إلى ضيفتنا دكتورة سهام عزوز، عادت إلينا من لبنان. دكتورة أنا أعتذر على قطع الاتصال لرداءة الخطوط الهاتفية. أنتقل إلى مسألة أخرى دكتورة سهام في حديثنا، يعني قد نرى عدم اتفاق المعارضة التونسية حتى الآن على استراتيجية موحدة للعمل المشترك، ماذا يعني هذا الأمر دكتورة سهام؟
في الحقيقة هذا يعني أن هذه المعارضة في الحقيقة مصالحها أيضا متضاربة. يعني كنا نسمع عن محمد أمامي مثلا وعن قيادة الاتحاد التونسي للشغل انتقادات لاذعة لحركة النهضة و يعني اتهام وتهم كانت توجهها هذه الأطراف في حركة النهضة سابقا عندما اتهمت بمشاركتها أو بتغطيتها لعمليات الإرهابية التي كانت تحصل والتي كانت تستهدف قوات الجيش أو قوات الحرس الوطني أو حتى العمليات التي قتلت داخل البلاد في فترة 2014-2015. الآن نرى حمى الهمامي البارحة في شارع بورقيبة عندما بدأت هناك بعض الهتافات وهو يعني ينبذ ضد إجراءات الرئيس ويتهم الرئيس بأنه انقلابي، عندما خرجت بعض الاتهامات وبدأت تصوب على حركة النهضة بدأ هو يقول لمريديه أن هذا الموضوع لابد أن نضعه جانبا الآن، لابد أن نصوب الآن اتهام على رئيس الجمهورية وعلى قرارات رئيس الجمهورية ولنترك صراعنا السياسي مع حركة النهضة فيما بعد. يعني يبدو أن حتى هذا المؤشر دليل على أن هناك للأسف عدم وضوح للرؤية وعدم إمكانية لأن تتوحد هذه المعارضة، بالرغم من أن بعض أطراف المعارضة خاصة من حركة النهضة يدعون أن هناك وحدة رأي وأن هناك وحدة موقف وأن هناك خطة ربما عملياتية قد يبدأون في تنفيذها. هم عولوا على الشارع، اعتمدوا على أن الشارع قد يحدث تغييرا جذريا يكون محل ضغط على الرئيس، ولكن خذلهم الشارع البارحة ويوم السبت كانوا بضعة مئات فقط من الذين يرتبطون بشكل مباشر بهذه الأحزاب أو بدوائر هذه الأحزاب.
نعم.
الشارع التونسي في معظمه غاضب جدا وغير قابل لهؤلاء، هو يتهم هؤلاء باستمرار بأنهم سبب ما وصلت إليه البلاد.
نعم.
بقطع
نعم.
النظر إن كان فيهم من هو حقيقة يؤيد الرئيس بشكل جدي أو لا يؤيد الرئيس.
والآن نرى يعني إطلاق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تصريحات يندد فيها مسألة أو حملة الاعتقالات في تونس في هذه المرحلة، ماذا يعني هذا الأمر وهذه الخطوة؟ هل يعني أن هناك أيام حبلى بالتصعيد والتظاهرات في تونس دكتورة سهام؟
أعتقد أن ما سيحدث في الأيام المقبلة ستتكشف يوما بعد يوم، ستتكشف الأيادي الخارجية وأدوات الضغط الخارجية التي تحاول الآن أن تلعب بهذه الورقة بإحداث أزمة داخلية في البلاد. هم يستغلون الوضع السياسي ويستغلون حالة الإحباط وحالة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي في البلد.
صحيح.
ويحاولون أن يضغطوا على الرئيس باتجاه، نحن نعرف أن هناك أسباب كثيرة جعلت الرئيس وتزعل الرئيس في موقع استهداف، موقفه من المقاومة في المنطقة، موقفه من القضية الفلسطينية، رفضه وإصراره على عدم فتح المجال بأي شكل من الأشكال للتطبيع، يعني وحدة الموقف السياسي مع الجزائر، قراره مؤخرا بإرجاع إعادة فتح السفارة التونسية في سوريا وإعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة مع سوريا. هناك عدة قرارات وعدة مواقف أطلقها الرئيس. بدأ يظهر الآن أن هناك أطراف خارجية لا تريد لهذه البلد ولا تريد لهذا الرجل أن ينجح في مشروعه الإصلاحي. كل هذا التضليل الإعلامي وهذه الحرب الإعلامية على وسائل الإعلام الغربية أو حتى في وسائل التواصل الاجتماعي، كل الأدوات التي يستخدمونها على الأرض من منظمات المجتمع المدني، الـ NGOs الممولة من السفارات، حتى الشخصيات التي تنتمي إلى المعارضة والذين لم يعد يخفى على أحد لقاءاتهم المتكررة مع السفارات واجتماعاتهم السرية والعلنية مع السفير الفرنسي والسفير البريطاني والسفير الأمريكي، كل هذه المؤشرات تدل على أن هناك ضغط خارجي الآن سيزداد. هناك تهديد من بعض الأطراف الأوروبية بضرورة أن يمنع عن تونس كل أنواع الدعم والمساعدات المادية. قد نرى مشاكل على مستوى المصارف في تونس. نحن نعرف أن هناك أزمة اقتصادية وأن هناك
ضعف في الودائع الموجودة في البنك المركزي. قد يكون هناك في الأيام المقبلة صراع حتى على مستوى القرار السياسي بين محافظ البنك المركزي وبين الرئيس. في الحقيقة هناك الآن شد عصب، خاصة أن الظروف يبدو أن أعطيت الإشارة الخضراء لكل هؤلاء أن يعني يتحركوا الآن بما فيهم الاتحاد في محاولة يعني كسر إرادة الدولة التونسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية للأسف.
نعم، ألف شكر وتحية لك يا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، توقفت معنا في هذا البرنامج، بارك الله بكم دكتورة.
تحياتي لكم.
حياكم الله. على مرفأ الختام أنا مرة أخرى أنظر نظرة لتطبيق الواتساب ليرى مشاركة الأخت الكريمة أمالي من البحرين التي كتبت لنا تقول: يبدو واضحا أن الأمر متأزم وأن الاضطرابات سوف تزداد، ولكن في النهاية سوف يستطيع الشعب التونسي النصر وتحقيق إرادته مهما كانت الظروف. هذه الاضطرابات ستعم جميع دول شمال إفريقيا، في النهاية سينتزعون الحكم انتزاعا، هذا وعد الله، أن الله لا يخلف الميعاد. ولكن المضحك والمبكي هو هذا السؤال: كيف يستطيع حكم رشحه الشعب للحكم من إسقاط من رشحه وأصدار أحكام تزيد من حصانته وقوته ضد من اختاره حاكما لهم في ظل حالة من النرجسية والأنانية المريضة والمزرية فعلا كحالة الرئيس قيس سعيد. هذا رأي المستمعين الكرام، ونحن نقرأه بشفافية، لكن رأي ضيفتنا كان يختلف عن هذا الأمر. شكري وتقديري للأخ علي بشار من العراق يستمع إلى البرنامج، وهو أيضا يكتب لنا ويقول: أنا أعتقد أن قيس سعيد في تونس أصبح ديكتاتورا من دون منازعة، وشكرا لبرنامجكم. حياك الله يا أخي علي وبارك الله بك. ألف شكر وتحية لكم مستمعين الكرام، تابعتم معنا هذا البرنامج، وصلنا إلى نهايته، شكرا لطيب المتابعة، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر، سامح أنت سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراضي، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح. نختلف ولكن لا نتحامل. إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل. إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تجر. سامح أنت الرابح. سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الرابح. سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد. كل ذات البين إصلاحا يشيات. كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم. أطلق العفو ودعه يتكلم. سامح أنت الرابح. سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الرابح. سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته أعزائنا المستمعين.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة، ونحن نجدد اللقاء بكم من خلال جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية، أملين أن نقدم لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع ما يروق لكم ويحظى بحسن إصغائكم ومتابعتكم. ندعوكم لأن ترافقونا.
أيها الكرام، صدرت رواية المدفع عن دار الربيع في القاهرة عام 2020، ومؤلفها الكاتب المعروف غلام حسين الساعدي، الطبيب والأديب الإيراني في منطقة تبريز. وقد نشط من خلال نشاطاته السياسية المعارضة خلال فترة حكم الشاه، وتعرض إزاء ذلك للملاحقة والسجن والتعذيب من قبل السفاك. عاش آخر أيامه في باريس وحيدا غريبا، ولكنه ترك إرثا أدبيا غنيا، منه مجموعة عزاداران بيل القصصية التي تحولت فيما بعد إلى فيلم سينمائي شهير عرف باسم البقرة.
أسس محمد خان الدولة القاجرية عام 1797، واستمرت حتى عام 1925، وفي العقود الخمسة الأخيرة من عهدها مال الحكام إلى حياة البذخ والإسراف، وتزامن ذلك مع ازدياد أطماع روسيا القيصرية وبريطانيا في أخذ مناطق للنفوذ لهما في إيران، ومهدت القروض الكبيرة التي كان الشاه يحصل عليها من هذه الدول جيلا بعد جيل لتفاقم الأوضاع الاقتصادية. فنشأت الثورة الدستورية بين عامي 1907 حتى 1911، وإن تركزت أحداثها في الفترة من 1907 إلى 1909، فبعد الموافقة على إعلان الدستور والتوقيع عليه عام 1906 توفي الشاه مظفر الدين، وحاول ابنه محمد علي شاه التراجع عن الدستور والاستعانة بالروس وقوات القوزاق لضرب البرلمان، إلا أن المقاومة اشتدت في منطقة تبريز ثم تقدمت وخلعت الشاه ونفته إلى روسيا. وفي تلك الحقبة الزمنية تدور أحداث هذه الرواية.
نعم مستمعين الأكارم، تتناول الرواية التي ترجمتها الأكاديمية المصرية الدكتورة شيماء صادق تفاعل عشائر الشاه سوان في مرحلة دخول قوات القوزاق إلى المناطق التي يسكنون فيها في سهول مغان بالقرب من أردبيل في منطقة تبريز. والشاه سوان وفقا لإحدى حواشي الرواية عشائر من أصول متعددة، منهم من تبقى من قبائل الغز وبعضهم هاجر إليها من المغول، وآخرون ينتمون إلى قبائل الترك الذين هاجروا إليها من آسيا الوسطى ويتبعون المذهب الشيعي.
كان مير هاشم أحد المتنفذين التابعين للبلاط الأكثر شهرة بين عشائر الشاه سوان في تلك الفترة، وقد حقق مكاسب متعددة، وها هو ذا يقول للعمدة الذي مر به في إحدى القرى: والآن وبعد كل هذا العمر لدي في كل عشيرة 500 أو 600 رأس من الأغنام، وفي عشيرة حاجي خوجالو وحدها 24 راعيا يصطحبون أغنامي هنا وهناك. لا تنظروا إلى ملابسي البالية يا عمدة، إذا حلت مصيبة بالعشائر فسيصيبني البؤس والشقاء.
نعم مير هاشم إذن صاحب ثروة ومصالح لدى العشائر، وقد أبدى قلقه الشديد من تعرض العشائر للسوء، والدافع طبعا الخوف على مكتسباته الشخصية. بهذه الصورة ابتدأ غلام حسين ساعدي توجيه أحداث الرواية بعد أن استعرض أنباء وصول قوات القوزاق إلى ضواحي أردبيل ومشهد نصبهم المدفع العملاق الذي تكفي قذيفة منه لإبادة عشيرة بأكملها.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون فيها برنامج من المكتبة الإيرانية. تناولنا في حلقة اليوم رواية المدفع لغلام حسين صاعدي.
مستمعين الأعزاء، وفقا لما صرح به العمدة في حواره مع أمير هاشم، إذا تأمل القارئ صورة هذا اللقاء وما بثته من الرسائل سيدرك مهارة المؤلف في إلقاء هذا القدر من الإنارة على شخص هذا الرجل وهيئته في هذه المرحلة المبكرة من السرد، والتي تلزم القارئ كمنارة طيلة فصول الرواية. ففي كل فصل كانت تتحقق رؤية المؤلف لهذه الفئة من الناس الذين يضعون سلامة أموالهم ومكتسباتهم أمام أي اعتبار آخر، حتى لو كان سلامة الوطن من الغزاة أو سلامة البشر الذين ينتمون لهذه العشائر. بذل المال تحقيقا لغاياته وجهودا تهدف لمنع المواجهة بين العشائر وفرق القوزاق، خوفا من استخدام القوزاق للمدفع المصاحب لهم، الأمر الذي يعني هلاكا محققا للمواشي بما له فيها من نصيب.
حاول مير هاشم تشتيت العشائر وتوجيهها في اتجاهات مختلفة، مع ما في ذلك من إثارة للفتن والفرقة بين العشائر، وانتهت به الحال مرشدا لقوات القوزاق من دون أن ينال مقابل ذلك غير الطعام والإهانات من قائدهم الروسي الذي رأى فيه محض شحاذ جائع وبذل محاولات لمنع المواجهة أو تأخيرها في سعي ساذج لحماية ثروته الشخصية من الأغنام من خطر الهلاك. وانتهت هذه المحاولات البائسة اليائسة باكتشاف أمره من قبل العشائر من جهة والقائد الروسي من جهة أخرى، والذي تناوله بالتهديد والوعيد واتخذ قرارا بالتخلص منه لم ينقذه منه سوى وصول قوات عشائر الشاه سبان. ولم يكن هذا إنقاذا حقيقيا للمال، وإنما هو رغبة اجتمعت عليها العشائر بمجازاته على دور الخسة والخيانة الذي قام به.
المدفع رمز القوة والتهديد العسكري للعشائر، والمال رمز الخيانة. كلاهما كان المطلب الأساس للسماح لقوات القوزاق بالانسحاب، وكان لهم ما أرادوا. فرض موضوع الرواية وأحداثها إضافة إلى براعة مؤلفها في تنظيم السرد ومراعاة تسلسله قدرا كبيرا من التشويق، ولكن لم يتوفر في الترجمة مع الأسف ما يؤهلها لشفافية النقل من لغة إلى لغة، ذلك أن دقة المصطلحات والإلمام باللغة المنقول منها في الترجمة لا يكفيان لترجمة رواية ما، بل يتطلب الأمر خبرة في صياغة هذه المفاهيم بقالب يسهم في إيصالها إلى القارئ بأمانة.
نعم، تتميز هذه الرواية وهي المدفع لغلام حسين سعدي بالرغم من خصوصيتها فيما يتعلق بالزمان والمكان، بكونها تتحلى بقدر من المرونة والحيوية التي تجعلها حاضرة في أمكنة وأزمنة مختلفة، ولعل القارئ يستشعر رسالتين واضحتين مررهما المؤلف عبر الرواية، تتمثل أولاهما في قضية توحيد الصف لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء، وقضية محاولة القوى إدارة دفة الأمور بما يتفق بل وينحصر في مصلحتها الخاصة. وقد كان مير هاشم مثالا واضحا على هذه الفئة.
كل الشكر لكم أعزتنا المستمعين على كرم المتابعة، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عبر برنامجكم من المكتبة الإيرانية.
حتى ذلك الحين في أمان الله وحفظه.
كبرت الأفلاك وصاحت بقدوم عزيز الزهراء، شوق في القلب لطلته كالوردة يحييها الماء. من يطفئ قلبا جارح مولانا يا با صالح، مولانا يا با صالح، يا مولانا يا مهدي، يا مولانا يا مهدي، يا مولانا يا مهدي، يا مولانا.
سرمدي وشوق